هذا هو الدرس السابع والعشر بعد الثلاثمائة من دروس التكفير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة من سورة النور، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فزيدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويبرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في هذه الآيات يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن ثلاثة أمور، وهي أمور هامة بل هي من أهم الأمور لأنها تتعلق بعرض المجتمع، بالعرض الاجتماعي، بسمعة المجتمع، بشرف المجتمع، بكرامة المجتمع. إن هذه الأمور الثلاثة تتعلق بإشاعة الفاحشة في المجتمع المؤمن، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، سواء بالكلمة أو بالفعل. وهذه الآيات على طولها تتحدث عن الذين يحبون مجرد محبة وميل قلبي إلى أن تشيع الفاحشة في المجتمع المسلم، فيتحول إلى مجتمع منحرف شاذ سيء السمعة. هؤلاء الذين يحاولون أن يشوهوا سمعة المجتمع ولو بكلمة تقال باللسان لا يلقى لها بال، هؤلاء الله سبحانه وتعالى لعنهم ومقتهم وسجل لعنهم ومقتهم في القرآن الكريم، يتلى في المحاريب ويتعبد الله به إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. هذه الآيات كما قلت لكم تتحدث عن ثلاثة أمور. الأمر الأول قبض المحصنات الغافلات، أن يحاول إنسان التحدث بكلمة تصف أو تصم محصنة بالزنا، ولو بالتصريب التلميح دون التصريح. فهؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات ولا يأتون على كلامهم بأربعة شهداء، هؤلاء حكم الله عليهم بثلاثة أحكام. الحكم الأول اجلدوهم 80 جلدة. الحكم الثاني لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، مطعون في شهادتهم. الأمر الثالث أو الاتهام الثالث، أولئك هم الفاسقون، سماهم الله فسقة إلا الذين تابوا. هذا هو القذف. والآية تحدثت عن قذف المحصنات، قذف النساء المحصنات، ولم تتحدث عن قذف الرجال المحصنين وهم داخلون في الآية أيضا. فمن قذف رجلا بالزنا تصريحا أو تلميحا فإن هذا أيضا يعتبر قاذفا، وعليه أيضا أن يأتي بأربعة شهداء، وإلا كان حكمه كما ذكرنا اجلدوهم 80 جلدة، لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أولئك هم الفاسقون. هذا هو الأمر الأول الذي تحدثت عنه الآيات. الأمر الثاني الذي تحدثت عنه الآيات هو قذف الرجل لامرأته. رجل رمى امرأته بالزنا، فهذا الرجل يدخل في حكم اسمه اللعان، وسنتحدث عنه تفصيلا بعد ذلك. الحكم الثالث او الامر الثالث من الامور الثلاثة التي تتناولها خطبة اليوم هو حادثة الإفك، حينما رميت امنا المبرعة عائشة الصديقة بنت الصديق أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، حينما رميت واتهمت بصفوان بن المعطل، إلى آخر قصة الإفك التي سنتعرض لها أيضا بالدراسة وبالتحليل في هذه الخطبة وفي الأسبوع القادم إن شاء الله. لو أننا نظرنا في هذه الأمور الثلاثة التي يتحدث عنها درس اليوم فإننا نجدها كما يلي. الأمر الأول تحدث عن القذف بصفة عامة، القذف لأي امرأة مسلمة او لاي امرأة محصنة، والقذف لاي رجل محصن بصفة عامة. فالقضية الاولى تتعلق بالقذف عامة، الامر الثاني يتعلق بالقذف الخاص، وهو قذف رجل لزوجته بالزنا، هذا قذف خاص. وهناك قذف ثالث اخص من هذا الخاص، وهو قذف امنا عائشة رضي الله عنها. ولهذا اجمع فقهاء الامة على ان من قذف عائشة فقد كفر، هذا اجماع فقهاء الامة واجماع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. اذا القذف الذي تحدثت عنه هذه الايات ثلاث مراتب، قذف عام وقذف خاص وقذف اخص، وهو المتعلق بام المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها وامها. فلنبدأ بالامر الاول وهو الخاص بالقذف العام. يقول الله تعالى في الآية الرابعة: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المبدأ الخطير الهام، مبدأ صيانة سمعة المجتمع وعدم إشاعة الفاحشة فيه، لأن إشاعة الفاحشة في مجتمع معناه انهيار ذلك المجتمع، سواء أكان ذلك عن طريق كلمة تقال أو عن طريق فن أو عن طريق شعر أو عن طريق أدب أو عن طريق جهاز إعلامي او عن طريق تشجيع البغاء الرسمي العلني او السري او عن طريق الرقص او عن طريق اباحة الشذوذ او اباحة الاختلاط الملحق. كل هذه الامور من شأنها ان تشيع الفاحشة. والمجتمع اذا شاعت الفاحشة بين رجاله ونسائه اصبح مجتمعا موبوءا، مجتمعا منهارا، مجتمعا يصاب بالاوبئة ويصاب بالانحلال وبالاحتلال وبالفوضى. فرجاله لا يعتبرون رجالا ونساؤه لا يعتبرون نساء، ويفقد الرجال الثقة في النساء وتفقد النساء الثقة في الرجال، ويقل الزواج وتكثر الدعارة، ثم تنشأ صور من الشذوذ البغيض حتى يصل الشذوذ مداه المقزز المنفر. وأمريكا هي المثل، أمريكا بثقافتها حيث تخرج عشرات المجلات الجنسية سواء أكان جنسا للرجال مع النساء أو للرجال مع الرجال أو للنساء مع النساء أو للرجال مع الحيوانات أو للنساء مع الحيوانات، لكل مجموعة من هذه المجموعات مجموعات هائلة من المجلات التي ترصد لها الأموال الضخمة لهز الرجولة ولهز الأنوثة. وبين ذلك أفلام، أفلام تسجل وأشرطة تملأ، ثم تصدر من امريكا لغيرها من الدول لكي تهم هذه المجتمعات، وهي تظن انها تسقط المجتمعات الاخرى فقط، ولكنها سقطت اولا ولم يمر عليها كثيرا حتى تصبح ساقطة وضائعة ودولة منحطة ومتخلفة لا يقوم لها كيان ولا ينهض لها بنيان، لان الشذوذ ولان الدعارة ما شاعت في مجتمع الا وحلت به الاوبئة، سواء الاوبئة العقلية او الاوبئة الخلقية او الاوبئة في كل صورها وفي كل مجالاتها وفي كل الوانها واشكالها وطروقها. لهذا نجد القرآن حريصا على وضع السدود والقيود دون إشاعة الفاحشة، حتى أن الإنسان لو رأى جريمة خلقية تحدث، رآها بعينيه وسمع بأذنيه، فإنه لا يتحدث ولا يقول ولا ينقل هذه الأخبار، لأن هذه الجريمة بالذات تنتشر عن طريق الشائعة وتنتشر عن طريق الكلام ونقل الأخبار. فلو أن رجلا شاهد امرأة ورجلا يعصيان الله فإنه لا يتكلم، ولو فرضنا أن رجلين شاهد رجلا وامرأة على فاحشة فإنهما لا يتكلمان أيضا، ولو فرضنا أن ثلاثة شاهدوا رجلا وامرأة على معصية فإنهم لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا إذا كانوا أربعة، وكانوا رجالا عدولا كما ذكرنا من قبل. ثم إن هؤلاء الأربعة العدول لا يتحدثون في الطريق العام ولا في المنتديات ولا في النوادي، وإنما يتحدثون أمام القاضي فيدلون بشهادتهم أمام القاضي فقط. ويشترط في أداء هذه الشهادة أن يفرق بين الشهود، فلا يجتمعون مرة واحدة فيدلون بشهادتهم في وقت واحد، وإنما يفرقون فيدلي كل واحد منهما بشهادته وحده بعيدا عن الثلاثة الآخرين. وهذا كله انما شرع حتى تحتفظ الجماعة المسلمة بصورتها المشرفة، وحتى لا تكون هناك فرصة لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. وهذا هو علي يسأله عمر رضي الله عنهما، يقول عمر لعلي: ما رأيك لو ان امير المؤمنين شاهد امرأة على معصية، لو ان امير المؤمنين نفسه وهو من هو شاهد امرأة على معصية ماذا يفعل؟ فقال علي: يأتي بأربعة شهداء شأنه في ذلك شأن سائر المسلمين، وإلا يحد حد القدر. إذا لو أن أمير المؤمنين نفسه شاهد امرأة على معصية فإنه لا يصح لأمير المؤمنين أن يقيم الحد بعلمه وبما ثبت لديه، وإنما عليه أن يتمم الإجراءات أربعة شهود، لأن أمير المؤمنين لا يزيد عن فرد عادي من جماعة المسلمين، وهو الذي قال، او احد امراء المسلمين هو الذي قال لمن قال له: السلام عليك ايها الاجير، فقال له احد الجالسين: قل الامير، فقال: لا الاجير، فقال امير المؤمنين: نعم الاجير، لان من ولي من امر هذه الامة شيئا فانما يجب عليه ما يجب على الخادم لسيده. والذين يرمون المحصنات، واعتبر الاتهام بالزنا مسألة رمي كأنه يرميها بسهم قاتل او بقذيفة مدمرة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. هب أنه صادق، هب أن هذا الذي رأى صادق ومع ذلك يجلد حد القذف، مع أنه قد يكون عند الله صادقا، لكن قضايانا نحن البشر تقام على أساس الظاهر والله يتولى السرائر، فشريعتنا تقوم على الظاهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وما أمرنا بأن نشق عن قلوب الناس، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: هلا شققت عن قلبه، وهو الذي قال: إنما أنا واحد منكم أقضي بينكم على نحو مما أسمع، وربما كان أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له بشيء من حق أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من النار أعطيها له، فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من البشر وأمر أن يحكم بالظاهر. فلو أن القاذف كان صادقا، ما لنا نحن بصدقه وكذبه؟ المهم أمامنا هو الواقع، فهو قد قذف دون أربعة شهود، فإن جاء بالشهداء برأناه، وإن لم يجئ بالشهداء جلدناه، وهؤلاء الشهداء يشترط أن يكونوا أربعة، فلو جاء بثلاثة، فهنا سؤال أمام الفقهاء: لو جاء ثلاثة وشهدوا، لو جاء هو بثلاثة فشهدوا على الزنا، هل يجلد هؤلاء الشهود الثلاثة؟ هناك من قال: نعم يجلدون، يجلد هؤلاء الشهود الثلاثة. وهناك من الفقهاء من قال: لا، لا يجلد الشهود حتى لا يهرب الناس من أداء الشهادة، وعملا بقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 80 جلدة مع أن حد الزنا 100 جلدة. هل هناك فرق في الضرب بين حد الزنا وحد القذف؟ رتب العلماء الحد ترتيبا تنازليا، فأشد الحدود في جلد حد الزنا، يليه في الشدة حد الخمر لأنه حد المفتري، ثم يليه في الشدة حد القذف. فحد القذف ضرب هين ليس بشديد، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، لا تقبل شهادتهم. في الزمان الأول كان هناك شيء اسمه عدالة الشهود، فليس كل شاهد تقبل شهادته، وإنما لا بد أن يكون عدلا هذا الذي يشهد. وكانت هناك صفات محفوظة لدى الفقهاء تطبق على هؤلاء الشروط، فإذا كانوا مستوفين لهذه الشروط قبلت شهادتهم، وإلا رفضت شهادتهم. لو أننا طبقنا هذه الشروط على البشر الذين يعيشون اليوم لما قبلت شهادة إلا أقل القليل منا، أقل القليل هم الذين تقبل شهادتهم. فالشهادة أمر صعب وشروطها صعبة، ولا يقوم بها إلا العدول الذين وضع صفاتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقلها عنه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فهذا الذي شهد بالقذف أو قال بالقذف أو رمى إنسانا أو إنسانة محصنا أو محصنة بالقذف، ولو كان صادقا عند الله، المهم أنه كاذب أمام الناس لأنه لم يأتي بأربعة شهود، فهذا الإنسان لا تقبل له شهادة أبدا. كل هذه التهديدات معناها أن كل إنسان يصفر ويسكت لقول يقول الشاعر إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. إن الكريم إذا رأى عيبا ستر، أما اللئيم إذا رأى أفشى الخبر. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ويقول الله تعالى وأولئك هم الفاسقون، يحكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالفسق. ثم يقول إلا الذين تابوا. وقف الفقهاء عند قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل التوبة تندرج على هذه الثلاثة، الحد وعدم قبول الشهادة والاتهام بالفسق؟ لو تاب يسقط الحد وتقبل شهادته ولا يعد فاسقا؟ اتفاق العلماء على ان التوبة لا تسقط الحد، لان الحد ملك لصاحب الشأن للمقذوف او وليه، الا اذا اذن المقذوف تسامح المقذوف او تسامح وليه، فان لم يتسامح فالحدود لا تسقطها هذه التوبة بعدما ثبتت. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لاصحابه ان الحدود اذا وصلت اليه لازمت، يعني قبل ان يصل الحد الى الحاكم فالناس في فسحة من الامر، يستطيعون ان يتحللوا ويستطيعون ان يتسامحوا وان يتساهلوا، لكن اذا وصل الحد الامر للقاضي فانه حينئذ لا يسقط ذلك الحد الا اذا رضي المقذوف في حقه او وليه. انما قوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا متعلق فقط بقوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون، يعني لو تاب توبة نصوحا وظهر صلاحه، وهذا يستغرق زمن طويل حتى يشيع في الناس ان هذا الانسان اصبح ورعا واصبح يكف عن اعراض الناس ولا يتكلم الا في معروف وفي خير، وانه لا يلغ في اعراض المسلمين، حينما يصبح هذا ثابتا وواضحا بين الناس حينئذ نقبل شهادته لانه عاد عدلا واصبح عدلا، ويرفع عنه الاتهام بالفسق. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. ولاحظوا قوله تعالى الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، فالتوبة ليست كلمات تقال. بعض الناس يتصورون ان التوبة مظاهرة يقولون فيها تبنا الى الله ورجعنا الى الله الى اخر هذا الكلام المحفوظ، والذي لا يمثل شيئا في الحقيقة. انما التوبة ندم، والندم عمل قلبي. انما التوبة عهد بين الله، بين العبد وبين الله، الا يعود الى هذه المعصية ابدا. انما التوبة تغيير، فالانسان يبدأ في تغيير حاله مما كان عليه من شر وانحراف وسوء الى خير وصلاح وتقوى. هذه التوبة الصحيحة، او كما يسميها الله سبحانه وتعالى التوبة النصوح. هذه التوبة النصوح، التوبة الواضحة، التوبة الظاهرة التي تشيع الخير في وسط الناس، فيحس الناس ان واحدا قد تغير من عالم المنكر الى عالم المعروف، من عالم الانحراف الى عالم الاستقامة، من عالم الضلال الى عالم الهداية. اما الانسان المرتكز في الضلال والفوضى والاختلال ثم ودائما يقول تبت الى الله تبت الى الله، كأن يستجاب له ولو تاب الف الف مرة. ان التوبة عمل قلبي وعمل جسدي، ان التوبة تغيير كامل، الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. الامر الثاني من الامور التي يتحدث عنها درس اليوم هو رمي الرجل لزوجه بالزنا، وهذا ما يسمى في الشريعة الإسلامية باللعان. اللعان، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمفسرون يقولون هو هلال بن أمية، بعضهم يقول سعد بن عبادة، وبعضهم يقول غير ذلك، فليكن أي رجل، عاصم بن عدي أو هلال بن أمية أو سعد بن عبادة، وبعض المفسرين يقولون إنها حوادث كثيرة تكررت. لما نزلت الآية الرابعة والخامسة في قذف المحصنات، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن واحدا منا رأى رجلا مع زوجته ماذا يفعل؟ يأتي بأربعة شهداء؟ إن جاء بأربعة شهداء، إن ذهب ليأتي بأربعة شهداء، يكون قد قضى الرجل حاجته ومضى. وإن قتل، قتلتموه. لو أنه قتل الزاني والمزني بأس تقتلونه، فماذا يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، ليس عنده في هذه المسألة علم، لأنه وقاف عند حدود ما علمه الله، فهو لا يفتي من عند نفسه، وإنما يفتي بأمر ربه. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي، وجاءه الوحي فعلا، فقال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، لم ير غيره، الزوج الذي رأى، فشهادة أحدهم، أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. ما معنى هذا؟ رجل يتهم امرأته، يقول انا رأيتها تزني، جيء به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مثل بين يديه عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم باللعان. اللعان هو ان يقول الزوج: اشهد بالله انني صادق فيما اتهمته به من الزنا، فيما اتهمتها به من الزنا. هذه الشهادة الاولى. الشهادة الثانية: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمتها به من الزنا. الشهادة الثالثة: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمتها به من الزنا. والشهادة الرابعة: اشهد بالله انني لصادق فيما اتهمتها به من الزنا. هذه اربع شهادات انه لصادق. الشهادة الخامسة: يقول ان لعنة الله عليه ان كان كذابا. يقول ان لعنة الله عليه ان كان كذابا فيما قال. هذه خمس شهادات يقولها الزوج. ما الذي يترتب على هذه الشهادات؟ اولا، تبين هذه المرأة من زوجها بغير طلاق على خلاف بين الفقهاء ولا تحل له ابدا. بمجرد ان ينطق باليمين الخامسة تبتدين منه باللعان، نوع اسم اللعان غير الطلاق، تبين منه باللعان ولا تحل له ابدا، لا تحل له ابدا، لا يستطيع ان يراجعها بحال من الاحوال. ثانيا، اذا نكلت هي عن اليمين ورفضت ان ترد عليه يمينه اقيم عليها الحد، اذا رفضت، لكن ان قبلت فانها تقسم خمسة ايمان ايضا، تقسم هكذا: اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما ادعاه علي من الزنا. اربع شهادات. الشهادة الخامسة ان تقول: عليها غضب الله ان كانت صادقة. طيب، لو حلفت هذه الايمان ماذا يكون لها؟ يبرأ عنها العذاب فقط، لا يقام عليها الحد، لان الله يقول: ويبرأ عنها العذاب، يبعد عنها العذاب ويحول بينها وبين العذاب ان تشهد هذه الشهادات. ثم نقرأ الايات مرة اخرى: والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب ان تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم لوقعتم في مشاكل لا اول لها ولا اخر، ولكن من فضل الله عليكم ورحمته ومن حب الله لتوبتكم وحكمته في شريعته انزل لكم هذه الحدود التي ما كان لكم ولا لآبائكم ولا للناس جميعا ان يصلوا اليها بمحض عقولهم، ولكن الله انزلها في كتابه وعلمها لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى تتعلموها وتطبقوها في مجتمعاتكم فتأمنون وتسلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم. ثم يجيء الامر الثالث: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هذه الآية والآيات الثمانية عشر بعدها تتحدث عن حدث من اخطر احداث الاسلام في تاريخه الاول. ذلك الحدث هو اتهام امنا عائشة رضي الله عنها بصفوان بن المعطل، والحادثة نرويها كما تحدثت بها عائشة نفسها. عائشة تتحدث عن نفسها تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة غزاها، تعني غزوة المريسيع أو بني المصطلق، وقد تحدثنا عن ذلك في الأسبوع الماضي. وكان النبي إذا خرج في سفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها أخذها معه، وقد خرج السهم عليه. ثم تقول عن نفسها: وكنت فتاة حديثة السن خفيفة الوزن. وذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة، غزوة بني المصطلق. حدث في هذه الغزوة الحدث الذي تحدثنا عنه في الأسبوع الماضي أيضا، وهو الصراع الذي جرى بين سنان وجهجاه، مولى من الأنصار ومولى من المهاجرين، حينما ازدحموا على ماء، فقال واحد يا للأنصار وقال واحد يا للمهاجرين، فاجتمع على هذا بعض الأنصار واجتمع على هذا بعض المهاجرين، وسمع رسول الله بذلك فجاء مسرعا وقال كلمات: الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. وقال: ليس منا من دعا إلى عصبية. وقال: دعوها فإنها منتنة. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيد بن أرقم وكان صبيا صغيرا أنه سمع عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ونزلت سورة المنافقين في مناقشة عبد الله بن أبي بن سلول وفي مناقشة ما قال. الذي يعنينا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من بني المصطلق في وقت صعب، وقت الظهيرة، والرسول ما كان يسافر في ذلك الوقت، وخرج يحث المطيف ويحث أصحابه، وما نزل بهم منزلا للاستراحة. مشى النهار حتى الليل، ومشى الليل حتى النهار، ومشى النهار حتى الليل. وإنما فعل رسول الله ذلك ليجهد الناس حتى لا يتحدثوا في موضوع عبد الله بن أبي بن سلول وهجومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل واديا في الليل ليستريح، ونزلوا مجهدين جدا بعد أيام من السفر المضني المتلاحق الذي لم يستريح فيه ساعة. نزلوا منهكين إلى الأرض فناموا نوما عميقا. وكانت عائشة في هودجها وأرادت أن تذهب إلى الخلاء، وتصور امرأة في وسط جيش حينما تذهب إلى الخلاء تبعد، وذهبت أمنا عائشة إلى الخلاء وقضت حاجتها، ولكنها اكتشفت أن عقدا لها من جذع ظفار، وظفار بلد موجودة في عمان، هذا العقد قد انقطع، فأخذت تبحث عنه حتى وجدته، وهو هدية أمها إليها يوم جلائها. أخذته ثم عادت إلى مكانها، فلما عادت وجدت الجيش قد رحل. ظنوها في الهودج، لأنها كما قالت: كنت حديثة السن خفيفة اللحم والشحم. حملوا الهودج وظنوها فيه وما كانت فيه، ثم وضعوها على جملها وانصرفوا. أما هي فقد جلست تبكي واسترجعت الله، وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يرسلهم في أعقاب الجيش كلما نزل الجيش مستراحا، أو ما يسمى في اللغة العربية التعريف. التعريف يعني الليلة التي يستريح فيها الجيش. يرسل خلف الجيش من يبحث عن الاشياء المفقودة. فكان المخلف هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. فرأى صفوان بن المعطل سوادا فأقبل عليه وأدار ظهره ثم استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. من فعلم منها أنها أمه أم المؤمنين عائشة فأناخ جمله حتى ركبت ثم دخل بها إلى المدينة وانتهزها عبد الله بن أبي بن سلول فرصة فأخذ يقول هذه زوجة نبيكم مع صفوان بن المعطل والله ما نجت منه ولا نجا منها. وأخذ يتقول الأقاويل وعائشة غافلة عن كل ما يقال لا تعلم شيئا ومرضت لأنها أحست أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تغيرت معاملته فهو ليس بمقبل عليها لا يدللها ولا يمزح معها كما كانت عادته معها. أصيبت بمرض من هجران رسول الله صلى الله عليه وسلم لها وهي لا تدري بشيء. مرض أم مصرح في برقها ثوبها فانكفأت على وجهها فقالت تعس مصرح أطيع مصرح. وهذه كلمة تقولها المرأة عادة إذا كانت مشغولة بأمر ثم يسقط منها كيف تقول أطيع فلان وأنت تعرف فلان غير موجود لكنه موجود في رأسها. فقالت عائشة مصبح فتعجبت عائشة رضي الله عنها وقالت لها تتبدين رجلا شهد بدرا؟ تقول عائشة مصبح مصبح شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبدينه؟ فقالت لها إنه يقود فيما يقود فيه الناس يتكلم مثل الناس. عائشة تسأل وفيما يقود الناس؟ قالت يتهمونك بصفوان بن المعطل. وتفاجأ أم المؤمنين ولأول مرة في هذا النبأ وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له يا رسول الله إذن لي أن أمرض في بيت أبي عوز يخلط أبويا. ولأول مرة يأذن لها رسول الله وتذهب إلى بيت أبيها وبيت أبيها مكون من طابقين طابقين في منطقة بساطة كانت تجلس هي في العلو وأبوها وأمها في السفل كانا يسمعان نشيجها وكانت تسمع نشيجهما. البكاء مستمر شهرا كاملا شهر كامل. أبو بكر يبكي أم رومان تبكي أم عائشة وعائشة تبكي حتى إن الزائرات من النساء كلما دخلنا على عائشة ووجدناها تبكي جلست إلى جوارها وانخرطنا في البكاء أيضا مناحة في بيت الصديق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الناس يسأل أسامة بن زيد يا أسامة ما تقول في عائشة؟ يقول أهلك يا رسول الله وما علمنا على أهل عن أهلك إلا خيرا. يسأل عليا ما تقول في عائشة يا علي؟ فيتحدث علي بلغة العصبة فهو من عصبات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا رسول الله النساء غيرها كثيرات واسأل الجارية تسبقك. ويأتي بالجارية خادمة عائشة بريرة يسألها يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ تقول له والله ما علمت عنها إلا خيرا غير أنها فتاة حديثة السن تنام عن العجين حتى يأكله الداجن. تعجل العجين تنام حد بالخروف يأكله. هذا هو الخطأ الوحيد الذي رأيته عليها. ويسأل رسول الله ويسأل ويصعد رسول الله المنبر ويقول للناس جميعا من عبيري في اقوام يتهمونني في اهلي والله يؤذونني في اهلي والله ما علمت على اهلي الا خيرا ويتهمونها برجل ما علمت عليه الا خيرا ولا دخل بيتي الا معي. كل هذا يقوله رسول الله شهر كامل من الالم وشهر كامل من المتاعب اصاب المسلمين. الدين الاول من السلف الصالح رضوان الله عليهم حزنوا اشد الحزن وتألموا لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعظم الالم. الا ابا بكر كان ألمه لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد من ألمه لابنته. وكان الصحابة كثيرا ما يتحدثون. ابو ايوب الانصاري يقول لزوجته يا ام ايوب تقول له نعم يقول لها لو كنت مكان عائشة يعني هل لو كنت انت مكان عائشة تفعلين شيئا مع صفوان؟ فقالت له لا والله. يعني امرأة ابو ايوب لا تقبل ان تنحرف مع صفوان. فيقول لا والله لعائشة اشرف منك وصفوان اشرف مني. عائشة افضل مني وصفوان احسن مني. المجتمع كله كان في ألم بليغ لما جرى لعائشة رضي الله عنها. تقول عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي ليزورني وكان قليل الزيارة لها. فدخل هذه المرة وقال كيف حالي فيكم؟ ثم قال لها يا عائشة إن كنت قد ألممت بشيء فتوبي إلى الله واستغفريه فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فقالت له والله لا أتوب إلى الله من ذنب لم أفعل. ثم تقول لأبيها قل يا أبي وجادل عني رسول الله. فيقول لها أنا لا أجد ما أواجه به رسول الله. أقول إيه؟ فتقول لأمها قولي جادلي رسول الله. فتقول انا اجد ما اقوله لرسول الله. فتقول له لهم ان مثلي ومثلكم كمثل ابي يوسف. ابو يوسف ونسيت ان تقول يعقوب ابو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تقول. وتقول عائشة رضي الله عنها وكنت انتظر ان يولي الله رسوله ورؤيا في المنام فيرى صدقي وبراءتي وكنت احقر من ان ينزل الله في قرانا ولكن الله انزل فيها 18 آية من القران الكريم بل انزل سوره النور كلها في امر عائشه رضي الله عنها. رشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام وتذكر وجاءه من البرحاء ما يأتيه وتفقد عرقه وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي بعد شهر كامل. فقال لها يا عائشة أبشري بخير يوم مر عليك منذ ولدت أمك. فقالت له أمنك يا رسول الله أم من الله؟ قال لها بل من الله. قالت له انا لا احمدك وانما احمد الله الذي برأني. تقول لها امها قولي لرسول الله كشأن كل ام تقول لبنتها الغضة قومي مع جوزك قومي لرسول الله. فتقول لهم والله لا اقوم لرسول الله ولكن اقوم لله الذي برأني. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين كبرونا بالايمان ربنا إذا تعلم يقفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا الحدث لماذا حدث؟ لماذا كان؟ انظروا ايها الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتألم شهرا كاملا، ابو بكر صديق هذه الامة يتألم شهرا كاملا، عائشة ام المؤمنين تتألم شهرا كاملا، امها تتألم شهرا كاملا، المسلمون في ألم وموجدة لألم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا كله؟ لنتعلم أن الأعراض لا يهجم عليها بهذه السهولة وبهذه الجرأة، ولنتعلم كيف نصون أعراض الآخرين. والقصة كما روتها عائشة فردناها، ولكن فرق هائل بين رواية عائشة للقصة ورواية القرآن. تعالوا ننظر لنرى ماذا قال الله تعالى في هذا الحدث، وما هي الدروس المستفادة. ولن نقول كل شيء في هذا اليوم، وإنما سنكمل الحديث في الأسبوع القادم. أول الآيات في أمر أمنا عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لنا مواقف في هذه الآية. الموقف الأول أو الوقفة الأولى عند كلمة الإثم، الذين جاءوا بالإثم، جاءوا به، انظر كلمة جاءوا، جاءوا بالإثم، الإثم هو الكذب، ولكن الكذب مفروض بشرطين لكي يكون إثما. الكذب العظيم الهائل، ثانيا الكذب المفاجئ. لكي يكون الكذب إثما يشترط فيه ان يكون كذبا هائلا وان يكون مفاجئا، فان فقد شيئا من هذين الشرطين لا يكون إثما وانما يكون كذبا عاديا. فالذي حدث هو اعظم الكذب، ثم انه امر مفاجئ جاء به. ان الذين جاءوا بالإفك صنعوه في الليل، صنعوه في الظلام، عصبة مجموعة اقلها 10، والاسماء التي رويت لنا هي عبد الله بن ابي بن سلول منافق عربي، ورجل اخر منافق يهودي نسيت اسمه، ومجموعة من المسلمين جملوا، هم حسان بن ثابت رضي الله عنه، حملة بنت جحش ابن رئاب الاسد رضي الله عنها، مصطح ابن اساسة رضي الله عنه. هؤلاء الثلاثة ظللوا بالشائعات. صفوان بن معطل حمل حسان حمل هذه بنت عمة رسول الله، بنت عمته أميمة، وهي أخت زينب بنت جحش، أخت زينب. تقول عائشة المؤدبة: أما زينب فلم تقل في إلا خيرا، لقد عصمها الله بإيمانها. زينب ضرتها، لم تقل إلا خيرا حينما سألها رسول الله، عصمها الله بإيمانها، كان لها إثم من إيمان القوي. لكن غارت لها بالنيابة حملة، حملة زعلانة على أختها، مع أن أختها مش زعلانة عليها، لكن حملة غارت فقالت شرا. وأم رومان تقول لعائشة: يا بني هوني عليك، تهدئ ابنتها وتهدئ من رويها، يا بني هوني عليك، فقلما كانت فتاة رضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها القول. رضيئة يعني جميلة، انت فتاة جميلة وزوجك يحبك ولك ضرائر، زوجات اخريات فيكثرن عليك من الكلام ومن الغيرة، فاصبري هوني عليك يا بني. فقلما كانت فتاة وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر الا اكثرن عليها، يعني اتكلموا عنها. زينب بنت جحش عصمها الله بايمانها، اما حملة فتكلمت. وحسان بن ثابت تكلم وهو شاعر الرسول الذي قال له: ارجوهم وروح القدس معك، وهو مؤيد بروح القدس، ومع ذلك ضللته الدعاية اليهودية والدعاية المنافقة. وحينما جاء لعائشة يعتذر اليها ويصوغ الشعر في الدفاع عنها في قصيدته المعروفة: رزان حصان ما تزل بريبة وتصبح غرسا من لحوم الغواصم، قالت له: اما انت فغير ذلك. ومن تصبح غرسا يعني جائعة، من لحوم الغواصم يعني من لحوم المحصنات الغواصم، لا تأكل في لحوم النساء، المحصنات الغواصم جائعة من لحومهم. تكلمت حد قالت له: اما انت فغير ذلك، لانك تكلمت فيه. وكانت عائشة المهذبة تترضى على حسان بن ثابت، لان هناك اشاعة عجيبة تقول ان عائشة كانت تبغض علي لانه تكلم في موضوع الاسم، هذا كذب، لان عائشة رضي الله عنها كانت تترضى عن حسان، وهو من الذين تحدثوا ويقول كثير من الفقهاء انه اقيم عليه الحد بسبب قصده لعائشة، ومع ذلك تترضى عنه. فتسأل: كيف تترضين على حسان وقد قال ما قال؟ فقالت لهم: كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مؤيدا بروح القدس، فهي تدافع عن حسان رضي الله عنه. وقد اصيب حسان بالعمى في اخر حياته، اصيب حسان رضي الله عنه بالعمى. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة، مجموعة، ومجموعة لها رئيس ولها كيان، رئيسها عبد الله بن ابي بن سلول، والذي تولى كبراه منهم، عصبة منهم. لا تحسبوه شرا لكم، حاجة عجيبة ان يواجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، النبي الذي عاش شهرا كاملا يبكي ويتألم، وابو بكر والجماعة المسلمة الاولى اعظم مجموعة رأتها هذه الارض تبكي وتتألم، ثم يقال لها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هناك دروس مستفادة عظيمة تستفيدها الأمة، دروس عملية. وليكن رسول الله والمعلم، ما معنى أن يكون محمد معلما؟ ما معنى هذا؟ يعني ماسك ميكروفون ويكلم الناس هذا وكل شيء؟ ما أصاب الأمة في الصميم إلا كثرة خطبائها. مصيبة الخطابة هي المصيبة التي قضت على هذه الأمة، خطباء يتكلمون ولا يعملون شيئا. محمد ما كان كذلك، محمد كان يتكلم ويعمل، بل كان يتكلم ويدخل في صميم المشاكل، بل يصبح هو صلى الله عليه وسلم يصبح مجال للألم وللمتاعب من أجل أن يتعلم الناس، من أجل أن يتعلم الناس مسألة. يبكي رسول الله شهرا، يبكي شهرا ليتعلم الناس مسألة، يبكي وهو صامت، وشر الألم ما كان صامتا، يبكي وقد اتهم في أهله. وليس هناك أبشع ولا أشنع من أن يتهم الرجل في أهله. ولهذا عاق الله نبيه وعاق الأنبياء جميعا من أن يتهموا في ذويهم. وهنا سؤال، إذا كان ذلك كذلك فلماذا احتار النبي شهرا؟ ليه؟ هو عارف ان امرأة النبي لا يمكن ان تكون بغية، مستحيل، فهو يعلم هذا تماما. لكن لماذا تألم؟ ولماذا اخذ يسأل ويخطب ويقول؟ لماذا؟ لان المسألة تمسه هو يعلم انه من الممكن ان تكون امرأة النبي كافرة، لكن يستحيل ان تكون فاجرة. لماذا؟ لان الكفر مرض شخصي، اما الفجور فهو مرض يصيب الزوج، يتهم الزوج في رجولته احيانا. وحاشا لله ان يجعل وطاء نبيه نجسا، وان يجعل زوجة نبيه نجسا، ابدا مستحيل. قد تكون فاسدة العقل كافرة، اما ان تكون فاسدة الدم فاسقة بغية منحرفة، هذا هو المستحيل على انبياء الله. طيب، اذا لماذا يجمع التحريات والمعلومات؟ ليه؟ لان المسألة فيه هو، فهو يريد ان يري الناس لا ان يرى هو. ولهذا وقف على المنبر وخطب وقال: ما بال رجال يؤذونني في اهلي، ويقسم: والله ما علمت على اهلي الا خيرا. انا اعرفهم كيف، وهو يعلم السر كله. وليس هناك تعارض بين هذا وبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فهو لا يعلم الغيب، لا يعلم تفاصيل ما حدث. ايه اللي جرى؟ الناس بتتكلم ليه؟ يقولوا ايه؟ كل هذه امور لا يعلمها الرسول، ولا تعلمها ام الاولياء جميعا عائشة، ولا يعلمها سيد الاولياء بعد رسول الله ابو بكر، لا يعلم هذه الاسرار ولا هذه الغيوب احد من هؤلاء جميعا. فكيف ندعي في هذا الزمان، اخر الزمان، اخر الزمان، كيف ندعي لكل ابله ولكل مجنون ولكل داعي انه يقرأ في اللوح المحفوظ؟ محفوظ؟ محفوظ عن من؟ اذا كان يقرأه الصبية والمجانين، ومحفوظ لماذا اذن وهو شائع بين الكبر؟ ان اللوح محفوظ حتى عن جبريل وعن الملائكة المقربين، فلا يمكن لانسان ان يقرأه، بل لا يمكن لملك مقرب ان يقرأه، لانه محفوظ بحفظ الله. ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإفك. كل واحد هياخد جزاء. والذي تولى كبره منهم، اللي تولى الجريمة الكبرى لا يعاقب عقابا دنيويا. ولهذا لم يقم رسول الله الحد على عبد الله بن ابي بن سلول، الحد لا ما اقاموش على عبد الله. ليه؟ لان الحدود سواء اكانت زواجر او جوابر كما قال الائمة. هل الحدود زواجر او جوابر؟ زواجر تجبر على المعصية او جوابر تجبر النقصان في الدين؟ سواء اكانت زواجر او جوابر فعبد الله بن ابي بن سلول لن يزدجر، وعبد الله بن ابي بن سلول المنافق لا ينجبر بشيء ابدا. اذا لا قيمة للحج بالنسبة له، ولهذا لم يكلمه الرسول بان يقيم الحج عليه، انما اقامه على حسان وحمى وصفوان. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم عند الله. ان الذين جاءوا بالاثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون، خذوا بالكم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ايه القضيه؟ لا ربنا يقول ايه؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. كيف يمكن لصفوان بن المعطل ان يرتكب جريمه مع ام المؤمنين؟ من هو صفوان؟ رجل شهد بدرا، من الجماعه الاسلاميه الاولى. من هو صفوان؟ صفوان ات لتوه من معركه هائله في وادي المريسيع عند بني المصطلق. صفوان مرهق ومتعب، صفوان مشى مشيا هائلا النهار الى الليل والليل الى النهار والنهار الى الليل، وصل الليل بالنهار حتى تعب وارتمى كما ارتمى الجميع في الارض. وهذه ام المؤمنين، ام صفوان. كيف ايها الناس ساغ لصفوان ان يبازع امه؟ كيف؟ واي اسلام هذا؟ واي دين هذا اذا كانت الجماعة الاولى بغيه الى هذا الحد، منحلة الى هذا الحد؟ فكيف استطاعوا ان يقيموا الاخلاق والعقيدة والحضارة التي لم يشهد لها التاريخ نظيرا؟ كيف؟ مع انهم كانوا في الجاهلية بعيد عن الاسلام. يقول الشاعر الجاهلي: واغض طرفي ان بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. اذا شفت جارتي اغم عيني لحد ما يضم جارتي مأواها. هؤلاء هم الجاهليون. افحينما دخلوا الاسلام تفصلوا وسقطوا؟ كيف؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. مستحيل ان يفعل هذا مسلم، مستحيل. ومع من؟ مع ام المؤمنين. تصور نفسك الان وانت تعيش في ارذل زمان وفي احق زمان. تصور، هل يمكنك ان ترفع عينيك في وجه واحدة من امهات المؤمنين؟ فضلا عن ان تخلف رسول الله عليها، هذا ممكن؟ اذا كنت انت تستبعده عنك وانت في هذا الزمان الساقط، فكيف بك في هذا الزمان الذي ليس اعظم منه زمان؟
وفي هذا الجيل الذي ليس هناك أسمى منه على الإطلاق لم ترى الأرض كهؤلاء، ولم يشهد التاريخ كهؤلاء نساء أو رجالا. كيف لهؤلاء؟ كيف يستبيح صفوان بطل بدر وبطل المواقع كلها وبطل الإسلام، كيف يستبيح عرض رسول الله؟ وأي إيمان يلزمه إذن برسول الله؟ ولماذا يجاهد هذا الرجل؟ لماذا يدخل بدر وغير بدر؟ لماذا يضحي مع رجل هو لا يؤمن به ولا يحترمه ولا يحترم زوجه؟ مع اننا في زمان الان، هذا الزمان على ما فيه من سقوط، نجد ان الرجل لا يعتدي احيانا على بنت صديقه او زوجة صديقه عادة. فكيف استفهم او يستثير انسان ان يحدث اعتداء على ام المؤمنين من احد اولادها؟ ثم ما هي هذه الهستيريا الغريبة، الشذوذ الغريب، انه بمجرد ان يخلو رجل بامرأة حتى في هذه الظروف القلقة الحرجة، بمجرد ان يخلو صفوان بعائشة تحدث جريمة. سبحان الله، لحظات وتحدث جريمة، كأنه لا يمكن لهذا المجتمع ان يعيش طاهرا لفترات طويلة. اذا كانت مجرد ساعة او بعض ساعة، مجرد ان وجد صفوان عائشة انتهت جريمة. اي مجتمع هذا؟ هل هذا مجتمع؟ والجريمة تحدث بطريق مزعج، هي تتخلف من الجيش وهو يتخلف، هي تتخلف، كأنه لا يمكن ان يحدث تفتيش او يحدث ان الذين يحملون الهودة يحسون بها فيأتون بها، ثم تتخلف متعمدة كما يظن هؤلاء الذين اشاعوا اشاعة، ثم يتخلف صفوان ايضا متعمد من اجل ان يأتوا بجريمة عبر الصحراء المكشوفة، كأنهم لا يخافون من هذا الجيش المكون من مئات لا تحصى ان يطلع عليهم احد، او يعود احد فجأة ليبحث عن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الله: ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ده الامريكان فزاز الافاق الشاذين عقليا وجنسيا، مش الدرجة دي، مش لدرجة ان جيش مات ومرهقين وفي معركة يجي واحد يخطف واحدة، وهذه الواحدة زوجة القائد العام مثلا. هذا مستحيل، هذا مستحيل حتى عند الشاذين، فما بالك بالمؤمنين. قمة البشرية عقلا وخلقا ودينا وكمالا. ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ولهذا قال ابو ايوب الانصاري لام ايوب: اكنت فاعلة؟ قالت: لا. قال: والله لا عائشة خير منك ولا صفوان خير مني. ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افق مبين. لولا جاءوا عليه باربعة شهداء، يجيبوا اربع شهود، فين الشهود؟ لولا جاءوا، زي ما جبتوا الابن واقرعتوه كنت اسمعوا اربع شهود، لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ولا شاهد واحد، فاذ لم يأتوا بشهداء فأولئك عند الله. وده حكم خاص لعائشة، ولهذا من اتهمها فقد كفر، لأن من الذي شهد لها؟ عند الله لا عند الناس. احنا قلنا ان في قضايا القذف الحكم للظاهر، والله يتولى السرائر، قد يكون القاذف صادقا عند الناس، قد يكون القاذف صادقا عند الله وكاذب عند الناس فنصيب عليه الحد. لكن بالنسبة لهؤلاء من الذي شهد وحكم؟ هو الله. ولذلك قال: فأولئك عند الله هم الكاذبون. فإذا كذبت، إذا صدقت من كذبه الله تقول قد كذبت الله وتكون قد كفرت والعياذ بالله. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. والحديث طويل، بقيته في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.